معنا الحياة إلى معنا أطيب التحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 2:45. ومثل العادة مشوارنا راح ينقسم لقسمين. البداية منقول أهلا وسهلا بالمدرب روني مطر ضمن القسم الأول. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. سلامة قلبك كمان.
أهلا فيك.
كان مفروض تكون معنا ضيف الأسبوع الماضي ولكن نظرا للنزلة البردية منقول صدرية شبتها منقول لك الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك. مرسي.
سمعينا اليوم رح نحكي عن موضوع أنواع الذكاء. يعني عن جد وقت عم بعمل محضر استاذ روني الموضوع ما كنت متوقع عليه هالقد أنواع. وكل نوع عن جد له أهمية معينة لصاحبه يلي بيتحلى فيه. كتير مهم. نحن بنعرف أنه الذكاء يعتبر من أهم القدرات اللي بتساعد الإنسان أنه نفهم الحياة أكتر ونتعامل نعرف كيف نتعامل مع الآخرين. ولكن طبعا هيدا الشيء ما بيقتصر فقط على الجانب العقلي إنما بيشمل مثل ما سبق وذكرت أنواع متعددة. والمنعرفه أكتر أنه الذكاء العاطفي هو الأهم. أهم أم لا؟
هلأ حسب كيف منشوف الأمور. الذكاء العاطفي هو شغل كتير ضرورية تنقدر نمشي بالحياة ونعرف نتعامل مع الأشخاص التانيين. بس في شخص اسمه هاورد جاردنر اكتشف أنه في نظرية الذكاء المتعدد يلي هي بتضم الذكاء العاطفي من بين 10 أنواع ذكاء مختلفة.
يعني الذكاء المتعدد معقول الشخص يتحلى بكذا نوع من الذكاء؟
أكيد أكيد. عندنا ذكاءات مختلفة، مثلا الذكاء اللغوي، الذكاء التواصلي، الذكاء النفسي، الذكاء الجسدي، وكل واحدة بتطبق بأماكن معينة وبتأثر على نوعية العمل يلي الشخص بيشتغلها، كيف يقدر يتواصل مع الناس، كيف نوعية العمل يلي بيختاره بحياته، كيف بيقدر يتقدم ويحل مشاكله أو بتحل مشاكلها بالحياة.
طيب شو رأيك نغوص بهالمفاهيم كلها منبلش؟ أول نوع قلت لغوي،
صح؟
ذكاء اللغوي كيف فيك تعرفنا عليه بشكل عملي وكيف نحن بقدر نتعرف عليه بحياتنا؟
الذكاء اللغوي هو مش الذكاء التواصل، هو له علاقة أكتر بنحن قدرتنا على استيعاب الكلمات اللغات المختلفة. كيف منلاقي أشخاص معينين مثلا بيقدروا يتعلموا كذا لغة بكل سهولة ما بينما في أشخاص تانيين بيحكوا لغة واحدة بس كل حياتهم،
حتى لو حاولوا يتعلموا ما بيقدروا يعني؟
صح. ويمكن ما بيكون عندهم الاهتمام، يمكن ما بيكون عندهم الرغبة بمحل. وكمان الذكاء اللغوي هو قدرتنا يمكن على كتابة أمور معينة مثل الأشخاص اللي بيصيروا كتاب شعراء إلى آخره. وكمان قدرتنا أنه نسمي الأمور بأشياء مختلفة، يعني ملاقي الأشخاص
تشابيه معين يعني.
مش بس تشابيه، عنا أكتر كيف نقدر نفرق بين الأمور. مثلا بيقدروا يفرقوا بين الحوادث اللي عم بتصير، بيعرفوا يفسروا عنا بشكل أفضل. كيف نقعد مع أشخاص معينين بس يفسروا لنا فكرتنا بنفهم عليهم بطريقة سلسة.
يعني في منطق معين بيكون عندهم،
صح، عندهم سر معينة. وكمان بالذكاء اللغوي بيكونوا بيعرفوا انه الاشخاص الاخرين عندهم طرق تعبير مختلفة. مثلا عندك الاشخاص يلي هن بيحكوا دغري، بنسميهم بالانجليزي literal speakers، يعني انا بحكي الامور مثل ما هي بدون ما ازيد عليها تشابيه ولا شيء. في عنا الاشخاص المجازيين الفيجوريتيف بيسموهم بالانجليزي، مثل دونالد ترامب مثلا اللي بيقول اكبر شيء ونحن احسن شيء والى اخره. او مثلا اذا انا بقول لك انا ماشي على الطريق وكان لحقني 1000 شخص بكون لحقني 3 انا مثلا.
فبيكونوا بيبالغ بالقصة،
بيبالغوا بالامور. هؤلاء الاشخاص المجازيين بحكيهم. وعندك الاشخاص يلي هنا بيحكوا بطريقه تشبيهيه، يعني اذا انا عم بحكي انه في كتير اشخاص لحقني بقول لك كانه في فيلق جاي من ورايا. ف فبكون عم بحكي بالتشبيه. فاللي عنده الذكاء اللغوي بيعرف يفرق انه الاشخاص اللي عم بتعبر بطرق مختلفه، وكل طريقه كلام وطريقه تعبير هي لها علاقه بشيء محدد لغويا.
طيب مثل الشعر حضرتك حكيت عنهم انه في عندهم طرق معينه، عندهم بيتمتعوا بهيدا الذكاء، هن عاده بيقولوا لنا صور معينه بينقلوا لنا اياها، هل هالصور اللي بيشوفوها وبيستخدموها بالتعبير هي اساسها احساس او اساسها هيدا نوع الذكاء اللي عم تحكي عنه؟
هلا هي الانواع الذكاء هي مترابطه ببعض، فانا اذا عندي ذكاء عاطفي بمحل معين يلي هو زايد عن الاشخاص التانيين مع ذكاء لغوي، بقدر حسس من خلال كلماتي باحاسيس معينه لانه عم بكتب بسرديه مرتبطه بعواطف معينه. ف يعني ما فينا نقول مثل مين اجى قبل البيضه ولا الدجاجه، هن مرتبطين ببعض وحسب الاشخاص وخبرتهم كيف يستعملوا هذا الشيء بيقدروا يوصلوا افكار بطريقه معينه، وحسب كمان بيولوجيا كيف عقلهم مكون، اذا العاطفه اكثر هي طاغيه مقارنه مع المنطق هو اكثر طاغي. هون صرنا كتير مفوت بتفاصيل.
صحيح، بس هيدا نوع الذكاء بتصور كتير نادر أو لا موجود؟
لا موجود.
موجود. طب دي بيلاقي صعوبة صاحبه إنه يتعامل مع الآخرين؟
هلا بدنا نذكر إنه الذكاء هيدا منه موجود لوحده. هيدا ذكاء الطاغي اللي بيكون موجود عند الشخص. ففي يكون عنده الذكاء العاطفي عالي، في يكون عنده الذكاء الاجتماعي عالي مع الذكاء اللغوي. وهذا بخليه يتواصل مع الناس بطريقة كتير سهلة وسلسة. إذا كان عنده الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي واطي، هذا بيسبب صعوبة أكتر تيقدر يتواصل مع الناس. فمنه الذكاء هذا مش موجود لحاله مثل بقية الذكاءات، يعني كل واحد بيجي خليط من مجموعة أشياء.
طيب كيف من الممكن تم عملية تنمية زودك هالمهارات عند الأشخاص؟
هلا بعصرنا نحن صار عندنا سهوله نتعلم الامور. كنا قبل اذا ما نتعلم لغه جديده او اذا ما نتعلم طريقه تعبير جديده كنا ما نروح ونحضر صف ونقضي وقت. هلا مجرد ما نفوت على يوتيوب او في ابلكيشنز على التليفون فينا نتعلم لغات مختلفه، ومجرد التمرين والتكرار. واذا بدنا نتعلم لغه جديده مثلا بدنا نحكي مع اشخاص عندهم هيدي اللغات نقدر نعرف نتمرن عليها ونعمل اخطاء. وفي كتير مرات هيدا الذكاء اللغوي ما مننميه لانه منخاف نغلط نحن وعم نحكي باللغات المختلفه، فبصير في هذا النوع من التردد عند الاشخاص. ما بينما تنمي هذا النوع من الذكاء بدنا نحكي مع اشخاص اذا نتعلم برتغالي مثلا مع اشخاص بيتكلموا باللغه البرتغاليه لنغلط ويصلحوا لنا وننمي هيدا اذا بدك النوع من الذكاء.
هذا الذكاء اللغوي. ننتقل للذكاء المنطقي اذا بدك او الرياضي او بتحب انت.
هذا الذكاء المنطقي هو يمكن الذكاء الاساسي مع الذكاء اللغوي يلي كان بفحص الاي كيو يلي هو امتحان الذكاء كانوا يقيسوا. يلي انا اذا عم بعمل عمليه حسابيه اذا انا عم فكر بطريقه منطقيه مع كيف انا بحكي لغويا كانوا هذا الاساس، وعلى اساسه كانوا يحطوا قديش الشخص عنده ذكاء ولا لا ويحددوا انه هذا الشيء موجود رح يضل هو ذاته على مدى الحياه.
يعني كنت نظرتهم كتير غلط،
كنت كتير مسكره 100% لانه الذكاء هو ما لنا شغله محدده، ما لنا شغله بتضل هي ذاتها وبتتطور مع الوقت. ومش لأنه أنا عندي الذكاء المنطقي اللي هو مرتبط أكتر نظريا بالعقل اليسار أنا رح كون عندي القدرة أنه عيش حياتي بشكل أفضل، هي بتعطيني قدرات معينة لحل مشاكل المنطقية بطريقة أهون، بس أنا بحاجة للباقيين أكتر وأكتر.
بس أنا ما بعرف ليش بحس أنه منطقي ورياضي مش ضبطين مع بعضهم.
منطقي ورياضي لأنه العمليات الحسابية بدك تتعلمي منطق معين كرمال تقدر توصلي على الجواب. إذا ما بتفهمي النظرية الموجودة المنطق تبعها بصير في صعوبة أنه
طيب بس بغير أمور بغير مجالات بحس الواحد حاله منطقي جدا إلا بقصة الرياضيات.
هن واللغة يعني حتى في محلات بس تدرس اللغة بتدرس كعمليات حسابية يلي هي كيف متكون الجملة كيف متكون هذا الشيء وكيف التواصل حتى شو باخد وشو بعطي. هون نحكي عن شيء اسمه تداول عاطفي بيصير في هذا النوع من المنطق وهذا النوع من الحساب يلي بيصير، لأنه إذا أنا ما فهمت إذا بدك النظرية أو التيوري الموجودة خلف هذه العملية الحسابية كتير هيكون عندي صعوبة أنه أفهمها وطبقها بحياتي.
طيب هذا النوع بحد ذاته كيف بيساعد بحل المشكلات اليومية؟
هي ببساطة المنطق العادي اللي نحن منواجهه كل يوم يلي كيف نعرف نتعامل مع الموضوع حسب شو موجود قدامنا. يعني بالعملية الحسابية إذا عنا 4+2 هو 6،
هيدي هيني.
أنا بدي أشوف أنا بدي أشوف الأمور يلي قدامي كأجزاء مثل كأنه عم شوف أرقام وحلها. فكل ما أنا عود حالي أقدر حل هيدي المشاكل إذا بدك المنطقية، كل ما أقدر شوف هيدي إذا بدك الأنماط قدامي وأقدر حلها بطريقة منطقية.
كيف نقدر نطور هالذكاء؟ شو بكر نقدر نستفيد اليوم اللي لدى كل الأشخاص يلي بيملكوا ميول ويلي ما بيملكوا ميول للرياضية؟ هل بيقدروا كمان نوعا ما يتحلوا بهيدا الذكاء؟
هون بترجع قصة التكرار يلي أنا بدي،
حتى لو ما كان عندهم منطق يفهموا شو
صح
بيقدروا،
لأنه الموضوع أنا ما بدي أفكر فيه بطريقة كيف بدي أوصل على الجواب، بدي أفهم النظرية الأساسية وبدي بسط الأمور. يعني إذا أنا بسط الأمور على أبسط شيء أنا بقدر أفهمه وعلى هذا الأساس شوي شوي بصير كرر التمارين يلي أنا عم بشتغلها. مثل في كتير ألعاب موجودة على التليفونات هالأيام فيهم الأشخاص يتمرنوا عليها بالحياة الطبيعية، يمكن خفت حاجتنا للذكاء المنطقي أو الحسابي لأنه صار عنا الذكاء الاصطناعي يلي بيسهل علينا هذا الأمور. بس بنرجع بنقول التمرين على الأمور يلي أنا بحاجة نميها كرمال حسن هيدا الذكاء.
بس الذكاء الاصطناعي هيك بحد 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 الشخص، يعني بصير يعتمد عليه اكثر ما انه
او بيسرع. يلي انا مثلا في شغله مش فاهمها، قبل كنت بدي انطر تروح على الصف كرمال احضر الصف مع الاستاذ كرمال يفسر لي هيدي النظريه. ما بينما هلا في اذا انا عندي عمليه حسابيه بدي احلها قدامي، في صورها واعطيها للذكاء الاصطناعي واطلب منه يفسر لي اياها كانه انا ولد عمري 5 سنين، بقى ببسط لي اياها بطريقه يمكن انا هالقد انا
بقدر افهم. يعني
صح، هو اكثر من احتال هو التبسيط. فاذا انا يمكن بهيدا المجال ذكائي هو كشخص عمره 10 سنين بالنسبه لي، بطلب من الذكاء الاصطناعي يفسر لي اياها بهيدي الطريقه وبسهل هيدا العمليه على حالي، وبرجع بزيد اذا بدك صعوبه شغله شوي شوي حسب ما انا عم زيد هذا النوع من الذكاء عندي.
ما بعرف حبيته هذا الذكاء. طيب إذا بدنا نكفي مع الذكاء البصري المكاني، هذا جديد علي كتير، كنت ولا مرة سامعة فيه أبدا. شو هو أول وكيف بيظهر بحياتنا اليومية؟
هون نفكر أكتر بالأشخاص اللي بيروحوا باتجاه الهندسة، باتجاه الهندسة الداخلية الانتيرير ديزاين، الجرافيك ديزاينرز اللي بيعملوا تصميم للأمور اللي منشوفها كدعايات إلى آخره، بيكون عندهم نظرة على الأمور، بيشوفوا تفاصيلها وبيعرفوا. يعني هؤلاء الأشخاص اللي بس يفوتوا على أوضتهم مثلا بيكون في شيء زيح شوي صغيرة، بيسألوا مين فات على أوضتي اليوم، لأنه بيحفظوا المكان كيف موجود وعندهم القدرة أنه يتخيلوا الأمور كيف معقول تصير بعدين. وهون تجي نقطة القوة، إذا حدا كان مهندس، إذا حدا كان انتيرير ديزاينر بيقدروا يصمموا أمور بحياتهم. هلا للشخص العادي إذا بدك تطور هيدا النوع من الذكاء، بيقدر يتعرف على المجال يلي هو فيه أكتر، يتحرك بطريقة أسهل، يمكن ينظم حياته بطريقة أفضل. لأنه كمان نحن زيادة عن الفضاء الخارجي اللي احنا منشوفه السبيس الخارجي، في عنا إذا بدك عقلنا بفكر بطريقة مكانية كمان. يعني أنا إذا بدي أفكر بأمور بتهمني بشوفها بالأماكن يلي موجودة حوالي، إذا فكر بتفاحة مثلا بيتخيلها عقلي أنه موجودة هون. فبس طور هذا الذكاء بقدر أنا خفف إذا بدك ضغط الأفكار يلي موجودة عندي ونظمها بالفضاء العقلي تبعولي غير الفضاء الموجود قدامي فعليا.
يعني بتشوف المشهد قبل ما تطبقه دغري.
يعني مثلا إذا بتتذكري شغلة موقف بتحبيه مثلا صار معي، يمكن بتشوف الصورة كتير قريبة هيك عقلنا بيصورها كمثل، أو مثلا بتشوفي شغلة بتخوفك بتشوفيها كتير كتير قريبة لأنه العقل بفكر بالأمور بالفضاء الموجود حوالينا. فإذا أنا عندي هذا الذكاء متطور أكتر، بعرف إنه الأمور القريبة رح تزعجني أكتر، وحتى بالفضاء العقلي نفس الشيء، في اتفشل هذه الصورة حطها بمكان بعيد ليبطل عندي هذا الخوف منها مثل بس تكون قريبة.
يعني أكتر الشغل على المساحة، إن كان بمعنى المجاز وإن كان
صح
بمعنى
المساحة الخارجية أو المساحة يلي هي عقلنا بيصورها.
كمان كيف الطرق اللي بتساعد على تنمية هالنوع من الذكاء؟
بده يكونوا عم يشتغلوا على الأرض كيف يقدروا ينظموا الفضاء يلي موجود حواليهم أو المكان الموجود حواليهم، يرتبوا أوضتهم، يغيروا الديكور تبعها، بمحل معين يجربوا يشوفوا شيء قدامهم ويجربوا يرسموه على الورقة، لأنه إذا أنا بدي أرسم شغلة ثلاثية الأبعاد 3D بدي يكون عندي هيدا النظرة عن كيف شكلها برا وكيف أقدر أنقلها على هيدا الورقة الموجودة قدامي.
يعني كمان بحاجة لمهارات معينة،
مهارات وتكرار، وأنا أختبر الأمور فعليا على الأرض كيف.
كمان ما كتير حبيته الذكاء الجسدي الحركي.
الذكاء الجسدي الحركي هو مرتبط أكتر بالأشخاص يلي هن بيمارسوا الرياضة، الرياضيين، الأشخاص يلي يمكن بيرقصوا.
يعني شو أهميته هيدا بالنسبة للتعبير عن الذات؟
هن أكتر متصلين بجسمهم أكتر، وبيعرفوا شو عم بحسوا بأي لحظة إذا بدك جسديا، وبيعرفوا يستعملوا جسمهم كرمال ينتقلوا بالحياة بطريقة أسهل وأسلس. كلنا بنعرف أنه الجسد تبعنا بيحفظ مشاعرنا، وإذا أنا بدي أرجع حس شي صار معي يمكن كان إيجابي ولا سلبي، جسمي لحاله بيرجع على هيدي الوضعية. فالذكاء الجسدي بخليني أعرف أنه أنا هيدي الوضعية الجسدية اللي أنا موجود فيها حاليا هي عم بتساهم بحالتي النفسية اللي أنا موجود فيها، فأنا كيف في غير حالتي الجسدية كرمال غير حالتي النفسية. وفي كتير أشخاص يمكن بيعيشوا فترات كتير طويلة من حياتهم ما عندهم هيدا الذكاء نامي بشكل مزبوط، ما بيعرفوا أنه بس مجرد يمكن ما قاموا مشوا أو قاموا حركوا جسمهم شوي حالتهم النفسية.
يعني مش الكل معه خبر أنه هو عنده هيدي الميزة.
صح، 100%. فهون
كمان يعني ما بيكون عم يستفيد منه ولا عم يستثمره.
مزبوط، 100%. فهون كمان بتجي قصة التمرين على الأمور الجسدية مثل الحركات الرياضية.
طب إذا بدنا نقول كيف ممكن هيدا هالشي يعني، أو كيف ممكن نقدر نكتشف هيدا الشيء، هاي الذكاء، هالنوع من الذكاء عند ولادنا مثلا؟
عند ولادنا مثلا منشوف الولاد اللي بيكونوا عم يبكوا أو كتير متضايقين وفجأة، أو مثلا الولد اللي بيضرب رأسه بطاولة مثلا بيجي وبصير يعرف أنه بده يحف رأسه كرمال يخفف الوجع. هيدا الولد عنده ذكاء جسدي لأنه بيعرف أنه هيدا الشيء بيوصله على تخفيف هذا الشعور اللي عم بحسه.
بس مش طبيعي كل واحد وقت ما ترح ما بيدق راسه او يوقع او بيحط ايده على
هيدا بنتعلمها، وفي منا اذا بدك العقل الباطن اللي نحن بنعرفها. بس في اشخاص يمكن اذا عم نحكي عن اولاد بيصيروا ينتبهوا انه تغيير الموقع يلي هن فيه بيوصلهم على مشاعر مختلفة، على نتائج مختلفة. وكتير بنشوف عند الاولاد مثلا، هلا انا ابني عمره تقريبا 2 سنين ميرسي، بيكون عم بيعربش على الصوفة وبده ينزل، بيعرف على أي جزء من الصوفة بده يوصل وكيف بده ينزل وينزل حاله على الأرض. نحن بنكون عم نشوفه من برا بنكون عتلانين هم أنه يقع أو يصير معه شيء، بس طريقة اللي بينزل وكيف بيدهد وكيف بيوصل فيها نوع من الذكاء الجسدي يلي يمكن بنفقده نحن مع العمر، لأنه بس نكبر شوي شوي منبطل نجرب. ما بينما الأولاد الصغار بيجربوا، ولسوء الحظ نحن الزمن اللي عايشين فيه اللي الأكتر الولاد عم يتجهوا باتجاه الآيباد والسوشيال ميديا والآخره، عم يفقدوا إذا بدك قدرة الاستكشاف. بيجي لي أنا بس كنا صغار كنا ننزل نلعب بالجنينة، كنا نروح نلعب بالحديقة العامة أكتر، كنا نختبر الذكاء الجسدي أكتر لأنه كنا نعيشه.
هلأ من الصعب الواحد يقدر يقدره.
صح، عنا ضرورة أنه نرجعه ونخلي ولادنا يختبروا هيدا الشيء، يلعبوا بالتراب، يركضوا، يروحوا على الحديقة العامة، لأنه هيدا الشيء ضروري كرمال يعيشوا حياة أسعد ويكونوا ينموا هيدا الذكاء.
طيب وهل النوع من الذكاء بيرتبط فقط بالرياضة أو قلت لي رأس كمان بيش بالمجال التاني؟
رأس، رياضة، الأشخاص يمكن يلي بيكونوا بيشتغلوا بتعرف بيعرب شو بزبطوا أمور بمحل هاي، بيكونوا محافظين على توازنهم بشكل كتير كبير، فهيدا كمان بتتطلب ذكاء جسدي لأنه بيعرفوا جسمهم وين موجود. وبس يعرفوا جسمهم وين موجود هيدا ذكاء جسدي بيساعدهم أنه يعيشوا حياتهم بشكل أفضل.
لا بأس بي. عم قيم كل ذكاء أنا انتبهت، بس ولا حدا بعد حسي أنه أنا بنتسب لأنه الذكاء الموسيقي هلأ كمان بيقولوا أنه كتير مهم، بس كيف نقدر نتعرف نحن على الذكاء الموسيقي عند الشخص؟
الذكاء الموسيقي كمان ما بيقتصر بس على الموسيقى. نعرف بالموسيقى في عندك النغمة وفي عندك الريتم يلي هو موجود، فإذا أنا بدي أتواصل بشكل أفضل طريقة تواصلي بيكون فيها ريتم معين الأشخاص اللي بيسمعوا مقارنة مع الأشخاص اللي بنقول عنهم مونوتون يلي كتير
رتيبة.
بطريقة. فاللي عنده ذكاء موسيقي بينتبه أكتر على تغيير الأمور، النغمات كيف بالطبيعة الأصوات بيسمعوها بشكل مختلف، بيعرفوا يركبوا الموسيقى بشكل مختلف.
بس إنه أوقات الواحد يعني بيعرف بيحس بالموسيقى أكتر ما إنه بيعرف إذا كان صح أم غلط.
صح 100%.
هذا هو يعني الذكاء اللي يكون واحد الإحساس بالموسيقى كمان بيقدر
صح، لأنه لو ما عنده الذكاء الموسيقي ما بينتبه على
بس ما بيعرف ولا إيه اللي ولا بيعرف أي نوتات ولا شيء، بس بيعرف بيحس بالنغمة.
صح، فأستاذ الموسيقى مثلا يلي عنده ذكاء موسيقي مع ذكاء عاطفي بيعرف انه التلاميذ اللي عم بيعلمهم اذا هن مرتاحين ولا مش مرتاحين، ما بيكون بس عم يعلمهم النوتات كيف يدقوا بشكل معين. هون تجي اكتر الذكاء المنطقي، فهون بيصيروا بس يتصلوا ببعض. اذا عندنا استاذ موسيقى مثلا عنده ذكاء منطقي بيعرف يعلم التلاميذ النوتات، ذكاء موسيقى بيعرف يعلمهم كيف يسمعوا النوتات من برا ويرجعوا يعيدوا الشيء اللي عم بيدقوه بطريقة مباشرة بدون ما يفكروا بالنوتات. والذكاء العاطفي إذا هن مرتاحين ولا مش مرتاحين، عم بيحبوا هذا الشيء عم يعملوه ولا لا.
طيب بالنسبة لتأثير الموسيقى على الحالة الذهنية والعقلية لأي مدى من ممكن تكون، وخاصة اللي عنده هذا النوع من الذكاء، كيف بتأثر عليه نفسيا؟
هلا الذكاء الموسيقي مرتبط بعقلنا اليمين يلي هو أكتر له علاقة بالنغمة وبالريتم يلي هو موجود. ونحن بالحياة بنعرف إنه إذا عم نسمع غنية حزينة وبطيئة بنرجع بنحس هذا الشعور، إذا عم نسمع غنية فيها حياة وفيها حركة أكتر كمان بنتحرك أكتر،
فعل أكتر.
وكمان في علاجات بتنعمل بالموسيقى يلي هي بتساعد الأشخاص يتخطوا أمور نفسية مختلفة. هون بتجي قوة الذكاء الموسيقي عند الشخص يلي عم بيعالج أو عند الأشخاص يمكن الموجودين، حد أشخاص عندهم حالة نفسية معينة كيف يحطوا أنواع موسيقى مختلفة ليغيروا الجو الموجود عندهم ويحسسون أنه الأمور رح تتحسن.
ودي قادرة مع الوقت الواحد يقدر ينمي هيدي الحالة
كمان مثل الباقيين،
هي التكرار
والتمرين، وإذا بدك المقارنة مع معلوماتنا السابقة. يعني إذا أنا بدي أستعمل ذكاء المنطقي لأقارن أنا وين كنت وين صرت بأي نوع من الذكاء وشوف كيف بدي زيد صعوبة الأمور يلي أنا عم بتعلمها كرمال حسن هيدا النوع الذكاء وطوره بحياتي.
هلأ بما نتابع ذكرت شهر قلت لي تحت الهواء أنه أنا بعد فيتني نوع ما لقيته نوع الذكاء الوجداني.
صح،
ما ملا وأنا عم حضر ما شفته. ياريت خبرنا عنه شوي، ويعني مين الأشخاص يلي بتحلوا بهيدا الذكاء؟
الذكاء الوجداني هن الأشخاص يلي من يكون عندهم أكتر اتصال بالروحانيات، الأشخاص المؤمنين، الأشخاص يلي بيسألوا أسئلة أكبر من ما الأشخاص العاديين بفكروا، ليش نحن موجودين هون، شو معنى الحياة،
وجودية، أسئلة وجودية
100%. بيكونوا إذا بدك متصلين بالعالم ككل أكتر من الأمور الصغيرة أكتر، بينتبهوا إنه الأمور عندها أساس محدد مش مكونة من فراغ، وكمان بفتشوا على أجوبة هيدا الأسئلة كرمال يعرفوا حالهم هن وليش عايشين هيدا الحياة، ومنشوف منهم بيصيروا فلاسفة أكتر، بيصيروا أشخاص يمكن كتاب أكتر، يمكن بيصيروا رجال دين أو القديسين مثلا اللي كانوا موجودين مثل دي شربل مثلا. هذا الذكاء الوجداني موجود عند هذه الأشخاص يلي بيعرفوا يتواصلوا مع شيء أكبر منه.
يعني هذا كمان مرتبط نوعا ما بالذكاء اللغوي،
مرتبط بالذكاء اللغوي وأكتر الأحاسيس اللي بحسوها من جوا، وإذا هيدي الأجوبة اللي فتشوا عليها ولقوها بتتناسب مع هيدا الأحساس اللي عم يحسوه من جوا.
في كتير منه هيدا النوع؟
يعني في يعني عندك أشخاص فعلياً هيك، عندك أشخاص بيدعوا الذكاء الوجداني.
كمان من الممكن الواحد ما يعرف حاله أنه عنده هيدا النوع من الذكاء.
أكيد أكيد،
بس عن جد يعني صعبة هيدي أنه بكون عنده هيدي نعمة تعتبر مش مزبوط أنه ما يعرف فيها.
صح، الزمن اللي احنا عم نعيش فيه عم يتغير وعم نشوف كتير أمور، الذكاء الوجداني أكتر بيرجع على واحد يرجع لنفسه ويعرف هيدي الأمور إذا عن جد بتعني له، إذا عن جد عم يلاقي الأجوبة اللي بتتناسب مع قناعاته بالحياة.
صح، نوصل للذكاء الاجتماعي. صار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والوجداني ستة، وهلأ الذكاء الاجتماعي سبعة. شو دور الذكاء الاجتماعي؟ أول شيء شو أهميته ببناء العلاقات مع الناجحة إذا بدك؟
الذكاء الاجتماعي هو أنا أقدر أعرف أنا وين موجود ومع مين عم بتعامل، مع مين عم بتواصل، وإذا عم بتواصل معهم بالطريقة المزبوطة ولا مش مزبوطة. منعرف إذا رحنا على بلد جديد بيقولوا بيصير عنده واحد culture shock أو مثل صدمة اجتماعية أو صدمة
ثقافية.
إذا مثلا رحنا على اليابان بيسوقوا على الشمال وبيتواصلوا بطريقة مختلفة وطريقة أكلهم بطريقة مختلفة. فأنا الذكاء الاجتماعي إذا أنا متواجد بمحل، كيف بدي أعرف أتواصل مع الأشخاص الموجودين حوالي وطريقة قراءتي للغرفة مثل ما بيقولوا. بتعرف في أشخاص بيوصلوا لك خبرية مثلا يمكن عاطلة لسوء الحظ بس بيخبروك إياها بطريقة بتزعج أكتر من الخبرية، وفي أشخاص بيجوا بيوصلوا لك بيخبروك خبرية بشعة بتحس إنه كتير عادية لأنه عرفوا وصلوا المساج بطريقة سلسة وسهلة، لأنه بيعرفوا الشخص اللي بوجهن كيف بحس وشو رح تكون ردة فعله وشو عم بصير. فالذكاء الاجتماعي هو طريقة قراءتي للمكان اللي أنا موجود فيه ومعرفتي للتواصل مع الأشخاص الموجودين بهذا المجتمع بالطريقة بتتناسب معهم، لأنه أنا بعرف كيف بيتواصلوا. هون بيجي شيء حكيت عنه قبل شوي بطريقة مبسطة، هو التداول العاطفي، يلي إذا أنا عم بعطي شخص شيء أو عم باخد منه شيء، طريقة معرفتي لهن شو بحاجة وأقدر أعطيهم هذا الشيء أو ما أعطيهم هذا الشيء. مثلا إذا أنا أستاذ بمدرسة وبدي أفسر شيء لتلاميذي، بعرف أنه تلميذ الفلاني بدي أعطيه وقت أكتر تفسر له الموضوع مقارنة مع تلميذ تاني. وهون تجي قصة الذكاء الاجتماعي مع التداول العاطفي مناسب.
يعني بتحس أنه الواحد بينزل لعند الشخص بيعرفه وبتعرف عليه تقدر يتعامل معه.
صح، بيعرف يقرأ الأشخاص الموجودين ويعطيهم بطريقة تواصله بطريقة بتناسبهم.
بس هذا مش كمان يعني ذكاء عاطفي بقلبه؟
مزبوط، في ذكاء عاطفي وفي زيادة الذكاء يلي هو معرفة الخارج، مش بس الشعور، المحل اللي أنا فيه، اللغة اللي عم نحكي فيها، الحاجة للشخص يلي موجود حوالي، وكتير تفاصيل تانية.
طب هذا النوع الذكاء الاجتماعي كيف بيساعد بالعمل الجماعي وبالقيادة؟
القائد اللي عنده ذكاء اجتماعي بيعرف يقود مجموعة كتير كبيرة من الناس بطريقة بتناسبهم وبتناسبه لقله. وكمان بالعمل يمكن ملاقي الأشخاص اللي عندهم ذكاء اجتماعي بيشتغلوا أكتر بالسياسة، بيشتغلوا أكتر بالمبيعات، بيشتغلوا أكتر بالكاستمر سيرفيس، خدمة الزباين، لأنه عم يعرفوا الأشخاص يلي عم يتواصلوا معهم هن شو بحاجة وشو بدهم وإلى آخره. بينما يمكن إذا عم يشتغل حدا بمواضيع العلاقة بالتكنولوجيا أو كرمال يعمل ديزاين لأبليكيشن مثلا، منه يمكن بحاجة للذكاء الاجتماعي مثل الشخص يلي عم يشتغل بالمبيع.
طب وكمان تنمية مهارات التواصل مع الآخرين كيف بتتم؟ شو هي أبرز الطرق اللي بتساعدنا أن ننمي هالعلاقات؟
مهارات التواصل فينا نتعلمها بكتير تدريبات وفي كتير كتب بتوصل على هذا الشيء. حتى في كتب بتفرق بين الرجال كيف بتفكر والنساء كيف بتفكر وطريقة التواصل مختلفين. مثلا الرجال بس يكونوا واقعين بمشكلة هذا تعميم بعرف بفضلوا ينعزلوا ويكونوا قاعدين لحالهم، النساء أكتر بفضلوا أنه يحكوا عن المشكلة بس ما بدهم يفتشوا على حلول، الرجال بدهم يفتشوا على حلول أكتر. فهون دراستي لمجتمعي أو الأماكن اللي أنا موجود فيها لأفهم هل أنا عم بقدر أتواصل مع المجتمع الموجود حوالي بطريقة منطقية ومتناسبة معه. في ذكاء بعتقد منه مذكور هون، هلأ فينا نحكي عنه بالآخر، هو الذكاء التكنولوجي.
لا بعد ما
نحكي عنه بالآخر،
هذا أخير. هلأ بعد عنا الذكاء الشخصي الداخلي، شو مقصود بهذا الذكاء؟
بتعرفي اللي هو الأشخاص اللي كتير مرتاحين مع حالهم وبيعرفوا شو عم بحسوا، بيعرفوا شو عم يختبروا، بيعرفوا أفكارهم وين،
موضوعيين مع نفسهم، يعني
موضوعيين مع نفسهم وبيفهموا حالهم. فالذكاء إذا بدك الشخصي هو أكتر مرتبط بمعرفة الذات ومعرفة المشاعر ومعرفة أنا شو عم بختبر بأحاسيسي.
وكيف يعني فهم الذات قد ايه بيساعد كمان على اتخاذ القرارات أو قرارات أفضل؟
كل ما أنا أفهم حالي أكتر، كل ما أنا أعرف أخذ قرارات بتتناسب مع مشاعري، بتتناسب مع طريقة تفكيري، بتتناسب مع حياتي كيف بدها تكون، وإذا أنا عم بأخذ هيدي القرارات لأنه بتناسبني لقدام ولا بس عم بأخذها هلأ كرمال خفف وطئة مشاعر سلبية أنا عم حس.
يعني بنقدر نفهم من حضرتك إنه الوعي الذاتي كتير كتير مهم بحياة الإنسان.
صح، هو الوعي الذاتي وأكتر التعرف على الذات والتفريق بين شعور وشعور وشعور، وهون أكيد العلاج النفسي كتير بيساعد للشخص يقدر يفهم حاله أكتر وينمي هيدا النوع من الذكاء كرمال يعرف ليه عم بحس هيدا الأمور وإمتين عم بحسها وكيف بيقدر يغيرها إذا بيقدر يغيرها.
عجد التصالح مع النفس شو حلو، شو قدي كمان بيخلي الواحد يتصالح مع الآخرين بسهولة.
صح، هون في أشخاص يلي عندهم هيدا النوع من الذكاء مثلا بيروحوا أكتر على وعندهم الذكاء الوجداني اللي حكينا عنه قبل شوي، بيتجهوا أكتر باتجاه الصلاة، باتجاه التأمل، باتجاه التواصل مع شيء أكبر منهم كرمال يعطوا معنى لأحاسيسهم، يعطوا معنى لحياتهم، يعطوا معنى للخبرات يمكن الصعب اللي عم يقطعوا فيها.
ذكاء طبيعي، ذكاء طبيعي مش ذكاء تبع الرياضيات أكيد.
صح.
بس إن كانوا معتبرينه طبيعي هو الرياضيات بالقديم، هلا لا ما هيك.
الذكاء الطبيعي هون أكتر عم نحكي عن الطبيعة فعليا. يعني الأشخاص بتعرفي بيسمون إيدهم خضرة، اللي بيكون عندهم بلانت بالبيت وبيعرفوا يهتموا فيها وبتضل وبتعيش عندهم فترة طويلة، أو الأشخاص مثلا بيكون عندهم قدرة، بيكون عندهم مثلا سينة أو كلب بالبيت بتحسهم كأنه عم يتواصلوا وعم يحكوا معهم للحيوانات الموجودين عندهم. هون بتجي الذكاء اللي أكتر مرتبط بالأشخاص يمكن بيصيروا أطباء بيطريين، بيشتغلوا بعلم الأحياء البيولوجي، بيشتغلوا يمكن بالزراعة، بيعرفوا الأمور يلي هي طبيعية وموجودة حواليهم عن جد شو بحاجة، وعم يتواصلوا معها بطريقة عم بتنمي هذا الشيء. ففي كتير أشخاص يمكن بيجيبوا بلانت، حدا بعرفه عنده كاكتوس، سيارة تيارة صبير، عشرة صبير، حتى الصبير عندهم ما بتعيش لأنه ما عندهم هذا الذكاء يلي هو طبيعي كرمال يقدروا يهتموا فيها. وفي أشخاص بتلاقيهم عندهم بلانتات بتعيش سنين وسنين 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 ما بينما هي مفروض تعيش سنة بس.
طب هل في سلوكيات مختلفة غير عن التعامل مع البلانتات عندهم؟ بيظهر كيف بيظهر يعني الذكاء الطبيعي؟
الذكاء الطبيعي هن طريقة اهتمامهم بالحيوانات، بسلوكيات، بنظرتهم للأمور، كيف بيعرفوا بالطبيعة. مثلا إذا تركتيهم بأماكن عامة
بيعملوا
هايكينج، هن بالحقلة مثلا بيعرفوا يلاقوا طريقهم كرمال يرجعوا مطرح مكانه لأنهم عم ينتبهوا لهيدا الشجرة كيف شكلها، هيدا الطريق كيف شكلها إلى آخره.
يعني نعتبر اجتماعية مش ناجحين بيكونوا؟
مش بالضرورة لا، لأنه كمان بنقول أنه هيدا الذكاء منه موجود لحاله، هذا بيجي مع شيء تاني. يعني إذا عنا الذكاء الطبيعي مع الذكاء المكاني مع الذكاء المنطقي منلاقي حدا يمكن عنده مشتل كتير كبير كتير ناجح وكتير عم يقدر يطلع يمكن مصاري لأنه عم يفكر بطريقة منطقية، عم يكون عنده إنتاج كتير كبير لأمور.
يعني حتى اللي بدون يشتغلوا إذا ما كان عندهم هيدا الذكاء مش قادرين يشتغلوا بمشتل مثلا،
حسب شو مطلوب منه. يعني يمكن مطلوب منهم انه بس يكونوا عم بيشحلوا امور معينه، هيدا بده ذكاء منطقي، بس بيشوفوا قدامه شغله معينه بيعملوا وبتخلص. بس كرمال ينموا يمكن شيء معين بدهم ذكاء طبيعي كرمال يقدر يكون عندهم الصبر ويقدر يشوفوا اذا هيدي الشغله عم تتطور ولا مش عم تتطور.
قلت لي بعد في نوع ذكاء مكتبني
التكنولوجيا.
ايه تكنولوجيا، خيط نشوف شو هو
ذكاء التكنولوجيا. هن الاشخاص يلي بيعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا ان كان الذكاء الاصطناعي ولا التليفونات ولا الكمبيوترات. وبعتقد جيل الثمانينات والسبعينات يلي مع نمي مع تطور التكنولوجيا عندهم نوعين من الذكاء، الذكاء يلي هو كان قبل التكنولوجيا والذكاء اللي اجى مع التكنولوجيا.
بس بالذكاء التكنولوجيا مش تحس انه العادي كمان لها دور؟
مش بالضرورة لا، لانه في اشخاص كتير بيستعملوا موضوع معين او شغلة تكنولوجية معينة وما عندهم اذا بدك القدرة انه يتذكروها، وعطول بدي يسألوا اشخاص تانيين. حتى في جيل اللي خلق بال2000 يلي هو دغري بعد ما بلشت السوشيال ميديا والتكنولوجيا، منلاقي عندهم الذكاء المنطقي والذكاء العملي الفعلي يلي موجود بالارض أخف من الأشخاص يلي خلقوا بالتسعينات والثمانينات والسبعينات، لكن عندهم الفرصة أنه يطبقوا أمور معينة بالحياة ما إلها علاقة بالتكنولوجيا، وكان عندهم صبر موجود أكتر. فالذكاء التكنولوجي هو قدرتي ومعرفتي أنه أتعامل مع الأمور التكنولوجية لطريقة تساعدني أتطور وأتقدم بالحياة.
يعني صار في عنا 11 ومع الذكاء العاطفي 12.
صح،
12 نوع ذكاء. يعني تخيل شخص واحد بس بيتحلى فيهم كلهم، شو بيطلع شو بيكون هيك كيف؟ خلينا نتخيل انه كيف تكون حياته.
هلا كلنا عنا 12 بس بدرجات مختلفه، في اشياء طاغيه اكثر عن اشياء ثانيه.
انا بأكد لك ستي ما عندي منهم. طب استاذ روني، التعرف على الانواع قديم ممكن يساعد الواحد منا على اكتشاف نقاط قوته والعمل على تطويرها، وقد ايه هالشيء بيساهم بتحقيق توازن بحياته؟
هلا هو بالحياه نحن اذا بس نعمل الامور اللي نحن بنعرفها والامور اللي نحن مرتاحين معها منلاقي حياتنا محدودة. فكل ما نشوف الأمور يلي هي بمحلات ما عم نقدر نعملها بطريقة سهلة، نجي نسأل حالنا طب هون أنا في نمي نوع ذكاء معين كرمال أنا طور حياتي بشكل أفضل وحسن حياتي بشكل أفضل. وهون إذا أنا ما عندي هذا النوع ذكاء مثل ما تفضلت وقلت أنه في 6 أنواع ما عندي كيها،
تعرف هدول اعترفت فيهم.
تعرف أشخاص عندهم هذا النوع من الذكاء وفيك تقعد معهم مثلا تقضي نهار تشوفي كيف عم يعملوا أمور. مثلا الأشخاص اللي بتعلم الصبر، إذا قعدوا مع شخص عنده ذكاء طبيعي عم يضلوا 6 أشهر عم بيربي نبتة معينة أو شجرة معينة كرمال توصل الثمار، كتير بيتعلموا إذا بدك طولة البال والصبر مقارنة مع شخص كتير منطقي وعم يفكر بطريقة حسابية بده يوصل على النتيجة بطريقة سريعة.
بين التهور والصبر يعني.
صح، بين المنطق وطولة البال بمحل، وبين كمان الأشخاص اللي بيقعدوا مع الأشخاص اللي عندهم ذكاء موسيقي بيزيدوا نغمة على حياتهم أكتر، بيزيدوا إذا بدك ريتم مختلف على حياتهم، لأنه بس نغير الريتم بحياتنا حياتنا يمكن تتحسن.
وعلى أمل أنه حياتنا تتحسن بدي أشكرك أستاذ روني مطر، عن جد هيك موضوع كتير مهم وخفيف، يعني عرفت أن الواحد بيقدر هيك بيصغي لإله وبيقدر يقرأ عنه ويحس حاله بأي خانة موجود هو ويشتغل على حاله.
مرسي لك على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بالأخصائية بعلم النفس العيادي وأيضا مدربة حياة معتمدة، مدربة أسرة، مدربة تنمية شخصية ومتخصصة مثل ما سبق ذكرنا بعلم النفس العيادي، الأستاذة إنعام حداد أبو خليل. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي، أهلا وسهلا فيك ببيتي.
كيف عم تلحق على كل الاختصاصات عن جد؟
شفت شو حلوين.
أي واحد أكتر شي تحس حالك مرتاحة فيه أكتر؟
هلا أنا يعني البسيكولوجي متخرجة منها بال99، يعني صلى بدمي أكتر من 20 سنة إذا بديك. واللايف كوتشينج هذا تخصصته مؤخرا يعني سنة الماضية وهالسنة، وبعدني عم بتعمق فيه بغير مجالات كمان له روعته ورونقه. وفي أشخاص بتحتاج معهم لللايف كوتشينج، في أشخاص تحتاج معهم لا علاجات
ما بيكملوا بعضهم،
في محلات كتير بيتلاقوا ما فينا نقول لأمبلا.
أهلا وسهلا فيك مجددا عبر أثير، ما تنسي
لبنان
الحر. أستاذ إنعام، لليوم حبينا نحكي ونضوي على موضوع الهدنة اللي عم نعيشها يلي هي معلقة ما بين الخوف والارتياح وبين الترقب والأمل.
نعم،
بدنا نعرف من حضرتك شو بتعني الهدنة بعد فترة توتر أمني، وبعد هلا مش بنعتبرها هدنة طبيعية إنه صحيحة، وللإنسان شو بتعني له للإنسان فعلا من الداخل، وهل هي راحة حقيقية أو مجرد استراحة قصيرة؟ بداية خلينا نبلش تعرفينا بالهدنة من منظور علم النفس، أكيد بعيدا عن معناها السياسي.
طبعا إذا بدنا نحكي عن الهدنة النفسية أو الهدنة اللي هي بداخلنا منحس فيها، هي عبارة عن توقف مؤقت، لأن هدنة توقف مؤقت وممكن يكون دايم لمنظومة التهديد أو لغريزة البقاء. تعرف إن إحنا خلال الأزمات أو الحروب أو الصدمات جهازنا العصبي بيكون عم يشتغل بوضعية البقاء أو النجاة، يعني survival mode بنسميها. الهدنة بتجي وقت هيدا التهديد بيوقف، بيجي من بعدها هاد الهدنة اللي هي بتكون المرحلة اللي أنا عم بنتقل فيها من حالة هالاستنفار أو التهديد الدائم إلى حالة أمان وتنظيم. فالهدنة هي هالمرحلة اللي بين الاثنين.
طيب الجسم هل بيستوعب الهدنة سريع وبيتعامل معها كأمان كامل أو بيضل في حذر؟
إيه سؤال كتير حلو. إجمالا لا، الجسم مش دغري بيستوعب الهدنة، وطبعا هيدا الشيء بحسب قديش أنا قربي كان من التهديد. يعني اليوم إذا بدي أخذ الوضع القطع في لبنان مؤخرا الحرب، أكيد الأشخاص اللي كانوا سكنين بالمناطق المستهدفة أكيد رح ياخدوا وقت لجسمهم يستوعب هالهدنة أكتر بكتير من الأشخاص اللي كانوا بأماكن كتير بعيدة وأصلاً ما فاتوا بحالة توتر عالية مثل هوليك الأشخاص.
مجرد أصوات كانت.
صحيح. فالأشخاص اللي تعرضوا لا إذا بدك استنفار مباشر خلينا نقول أو حالة تهديد مباشرة، هن بدهن وقت أكتر، يعني لأنه عايشوا صدمات أكبر، عايشوا حرب حقيقية أكتر، فبدهن وقت لحالة التأهب المفرطة اللي كانوا فيها ترجع تروق. لأنه جهازنا العصبي وقت نكون نحن خلال حالة حرب تنحكي بيبقى بحالة كمان هو تيقظ دائم، بحالة خطر تأهب. دائم يعني إيه؟ يعني جهاز العصبي عم بيقول انتبهن انتبهن انتبهن، فنحن منضلنا بحالة انذار، بحالة إنه نحن تحت الخطر. هيدا الشيء بده وقت لحتى لي أنا اقدر انتقل من هالحالة التأهب للهدوء. وهون بدي أخذ بعين الاعتبار كمان جنى إنه جسمنا معقول كتير ياخد هلأ فترة الهدنة، فترة احتمال توتر آخر. بتعرف الأشخاص اللي قطعوا بالحرب قاسي عليهم بخلال الهدنة ما بيكونوا بحالة استقرار، يعني بيكونوا بحالة معقول ترجع تعلق، معقول ترجع يصير الحرب، معقول يرجع يصير شيء. فنحن بنكون عايشين بحالة تهديد محتمل.
يعني الفرق إذا بنحكي فرق بين هدنة مؤقتة وهدنة نهائية، إنه هون كمان الشخص بيحس نفس الإحساس اللي عم تحكي حضرتك عنه.
الهدنة المؤقتة هي بيكون هون حالة جهازنا العصبي بعده حذر إذا هدنة مؤقتة، وخاصة إذا الإعلام أو القياديين السياسيين عم بيقولوا نحن بحالة هدنة مؤقتة، الشعب بيكون بحالة بعده جهازه العصبي أخذ الحيطة والحذر، بعده بحالة حذر. تفكيرنا بيكون إنه الخطر راجع، نحن ما خلصت، إنه هلأ مثل بريك وراجعين على الحرب أو على هيدا. بيكون عنا صعوبة نقدر نسترخي، صعوبة نشعر بالأمان. وهالفترة عند كتار من الناس ممكن تكون فترة زيادة قلق مش فترة راحة، وخاصة برجع بقول عند الأماكن اللي متضررة أكتر. الهدنة النهائية وقت نقول خلص إنه خلصت الحرب فتنا بسلام، هون لا منبلش نبني إذا بدك هالشعور بالأمان، لأنه كل ما طولت فترة الأمان كل ما الشعور بالأمان انبنى جواتنا. كمان بحالة الهدنة النهائية جسمنا ببلش يسمح لحاله أنه يروق. بتعرف الجسد ما بينسى الصدمات ولكن بأخر فترة يمكن ردة الفعل، بس ما بينسى الصدمة. فالجسم بخلال إذا كانت هدنة دائمة نهائية بصير يرجع يسمح لحاله يروق. مشاعرنا نحن وقت نكون خلال حالة حرب أو استنفار أو صدمات، مشاعر كتير جواتنا نحن مندفنها، يعني لأنك أنت بحالة تأهب بحالة صراع البقاء بتدفني الخوف، بتدفني الحزن، بتدفني الغضب، بتدفني القلق، هولي بتجرب تسيطر عليهم لأنه أنت بدك تخلص حياتك وحياة اللي حولك وما إليه. فبخلال الهدنة كانت مؤقتة أو طويلة، بس هي بتصير أكتر كل ما فتنا بهدنة أطول كل ما شفناها أكتر، هي المشاعر اللي كنا دفنينها بتبلش تطلع. يعني هلأ بنشوف شيء كتير طبيعي، نشوف ناس يمكن عم تبكي حزينة
يعني
غضبانة،
المشاعر المكبوتة
صحيح
تنكشف،
هون بتبلش فيه. تطلع ومن بعدها منبلش نحكي نحن بالتعافي الفعلي.
طيب خلينا نحكي شوي هلأ بالهدنة يلي أغلب، يعني إذا مش كل الناس الأغلب عم مبسوطين فيها من بعد توتر وقلق. يعني بتحسي انه ظهروا من بيته مرتاحين، يعني اول مره يروحوا على اشغالهم ما في خوف. يعني كيف ترجمت هيدي بالنسبه لهم نفسيا
الهدنه؟ هلا اكيد نحن هون اليوم بلبنان في عندك يعني عايش للهدنة مختلف عند فئات مختلفة من الشعب اللبناني. الأشخاص اللي اليوم قدروا رجعوا نظموا حياتهم، رجعوا على روتين حياتهم، رجعوا
بيلحقوا يعني لحقوا نظموا
إذا ما كان في ضرر. إيه برجع بقول إذا نحن بالمناطق الآمنة اللي ما تضررت أصلا روتينك مش كتير تأذى، نظام حياتك مش كتير تأذى.
أول ما سمعوا في هدنة
اللي عايشين تحت الخطر أو اللي عايشين بعيد،
ما هني تقريبا نزحوا كلهم
اللي عايشين تحت الخطر. إذا عم بحكي عن نازحين يعني عم بحكي عن أشخاص كانوا عايشين تحت الخطر، هول بدي أفصلهم عن بقية اللبنانيين اللي ما عايشوا بخطر، اللي كانوا بس عم نسمع أصوات أو عم نحضر أخبار. في فرق كتير، لأنه في أشخاص ما وقف روتينهم، هاي بدي أخدها معي الاعتبار. في مدارس ما وقفت، في أشغال ما وقفت، في حياة ضلت مثل ما هي، حتى يمكن بنشاطات يعني مش بس بروتين إلزامي. بس عندي إذا بدي أحكي عن النازحين، هول أشخاص عايشوا خطر مباشر، عايشوا حرب مباشرة، تعرضوا لصدمات، تعرضوا يمكن لخسارة ممتلكات، خسارة أفراد من عائلتهم، خسارة أشغالهم.
أكيد الهدنة ما رح تعود هيدا الشيء.
الهدنة أكيد ما رح تعود هيدا الشيء، والهدنة أكيد ما رح تنسيهم هيدا الشيء. بس إذا هالأشخاص اليوم فعلا قدروا يرجعوا يخلقوا روتين بحياتهم، يروحوا على الشغل، يبعثوا الأولاد على المدارس، يرجعوا يعملوا كل شيء كانوا عم يعملوه قبل، ممكن كتير هيدي تكون علامة منيحة إنه قدروا رجعوا لتنظيم حياتهم ولاستعادة كل شيء بحياتهم. بس هيدي الشغلة كمان تقدر أوصلها بهالفترة القصيرة من الهدنة، لأن احنا ما صرنا كم أسبوع. ممكن كتير يكونوا هالأشخاص يا إما عندهم قدرات مادية عالية عم تساعدهم، عندهم قدرات ذهنية وفكرية وثقافية عم بتساعدهم، نزحوا على أماكن فيها أمان، أماكن فيها كل شيء مجهز مؤهلة يعني لمارس هيدا الروتين. بس معظم الأشخاص لا، ما قدروا بعد رجعوا هيدا الروتين اللي كانوا عايشينه قبل. في كتير أشخاص بعدها ما رجعت على شغلها، ما رجعت على مدرسها، ما عم تعيش حياتها الطبيعية، يمكن لأنه فقدوا أشخاص، فقدوا عضو بجسدهم، أصيبوا بإعاقة، فقدوا ممتلكات. فهول الأشخاص أكيد هلأ منن عايشين هدنة نفسية ولا عايشين حياة طبيعية بروتينة. وهون خليني أقول بين هلالين، نحن مش ملزمين بعد فترة حرب، أوقات كتير ما فينا نرجع للروتين اللي كان سابق الحرب. فأنا ما في حط هيدا شيء إلزامي على الناس إن نرجع للروتين الماضي، لأنه ممكن أنا تغيرت أمور بحياتي ما في أرجع له. يعني اليوم إذا أم فقدت أولادها ما بقى في روتين مدرسة وطعم الأولاد ولعب الأولاد وحمام الأولاد. إذا فقدت أنا أصبت بإعاقة يمكن أفقد روتين شغلي، إذا فقدت مكان شغلي يمكن أضطر روح على شغل تاني. فوقت أحكي روتين، وقت نحكي روتين مش بالضرورة أو حكما بدي أرجع للروتين اللي كان قبل الحرب، ممكن أنا هلأ عم بخلق روتين جديد. وهون كمان خلينا عاقب وقول جنى أنه مش بسرعة بصير خلق الروتين بالهدنة. يعني بالهدنة في أول شيء بدك تشتغلي على راحة جسدك اللي أصلا هو كتير تعب خلال الأزمة، بدك تشتغلي على راحة نفسيتك، بدك تشتغلي ترجعي شوي شوي. يعني نحن بمرحلة ما في أطلع من أول درجة بالسلم على آخر السلم، ما في يمكن أرجع فوت كل الأمور اللي كانت بحياتي قبل، بس في يمكن فوت شغلة اثنين ثلاثة، بلش بيبي ستابس من مثل ما نقول خطوات صغيرة، ارجع نظم حياتي شوي شوي، برجع بخلق روتين، برجع بخلق تنظيم. يعني المرحلة اللي بيقطع فيها الشخص من أزمة لأنه يرجع للأمان، في عندي أول شيء مرحلة الأزمة، بعدين عندي مرحلة الهدنة، بعدين عندي مرحلة المشاعر اللي كانت مكبوتة وبدها تطلع، هي بدها تاخد وقتها كمان، بعدين عندي مرحلة التنظيم اللي هي برجع فيها أخلق روتين أو أرجع للروتين السابق إذا قادرة، وآخر مرحلة هي مرحلة الأمان. آخر شيء طبعا نقدر نوصل له.
طيب لأي مدى بهيدا الظرف نحن عايشينه اليوم بعدنا، وخاصة اللي راب مثل ما حضرتك قلتي عم يتابعوا الأخبار مثل ما كانوا يتابعوها أول، والخبر يلي خيفانين منه مثلا مثل ما صار مبارح، إنه لأي مدى بهيدا الشيء كمان بيأثر عليهم وبيحبطهم أكتر وأكتر؟
إيه طالما نحنا هلأ نعتبر بمرحلة هدنة مؤقتة، نحنا منا بهدنة نهائية، وطالما في أخبار تنذر إذا بدك إنه رح ترجع تعلى أو رح ترجع تولى
تحليلات،
فساعتها ما في يكون الشعب بحالة هدنة نفسية أو بحالة راحة نفسية. يعني نحنا بضل الشخص بحالة تأهب غصبا عنه، اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي هي هدوء بس هدوء فيه تهديد محتمل. أنا قاعد هلأ ما في أزيفة عم تنزل، بس ما بعرف أي ساعة معقولة تنزل. وبتعرف بتسمعيها كتير بهالفترات، ونحن اللبنانية عنا خبرة، خاصة الكبار عنا خبرة وبهيدا المجال، بهالحالة الغير مستقرة بلبنان. وبتشوف لسان حال الشعب هي أنه الله يستر شو رح يصير، روقه هاي، يعني البحر الهادي خلفه مواج، هيدا الهدوء ما بيطمن، الله يستر شو، بعرفت يعني بتسمع العالم بتحكي هيدا الحكي. أكيد جزء كبير منه مبني على خبرتنا 50 سنة، وجزء كبير منه لأنه هيدا حقيقة الوضع اللي نحنا فيه. نحنا هلأ بعدنا مش بأمان فعلي بلبنان، نحنا هلأ بحالة جهوزية شو معقول يصير. نحن مثلا الشعب اللبناني عطول منقول نحن صلنا 50 سنة حرب،
صح.
هل فعليا 50 سنة حرب؟ لا، بس نحن 50 سنة في عدم استقرار، 50 سنة في عدم أمان،
في تهديد،
50 سنة أمنك مهدد. يعني إذا ما في حرب في تفجير، في خطف، في اغتيالات، في كذا، فعيشين بحالة عدم استقرار.
في المشاعر المتناقضة شو دي عم تأثر على الإنسان كيف بأي طريقة؟ يعني ساعة بيطلع وساعة بينزل.
صحيح. هلأ في محلات كتير مشاعرنا مثلا مثل أوضاع اليوم، أكيد مشاعر بدها تكون متقلبة. وخليني أقول نحن بمرحلة الهدنة ممكن أنا حس براحة وبقلق، ممكن حس بسلام وبحرب، بس هيدا علامة منيحة مش علامة بشعة، لأنه بعد الصدمة بعد الحرب جهازك العصبي ما بيقدر يعمل سويتش، منه فأس الضوء on off، انه هلا انا موترة رقت، مش كبسة زر مثل ما بنقول. فبيقطع بمرحلة اذا بدك فيها هالانتقال بين توتر وراحة، بين خوف وامان، سلام حرب، نقطع فيها، وهي علامة منيحة لانه بلش معناتها جهازنا العصبي يرجلش، بلش يتعود شوي على حالة الامان، بس بعده حذر. عندك من جهة تانية كمان الشعور اللي هو انه اللي تعود عليه اللبناني نحنا، يعني خاصة اللي عمرهم فوق 40، صار عنا شيء منسميه الريزيلينس او المرونة، اللي بتشوفه يمكن رغم كل عدم الاستقرار بهال50 سنة، بس العالم عايشة حياته. يعني منكزدر ومنصهر ومنسافر ومننبسط ومنعمل أعداد، لأنه اللبناني كمان تأقلم مع هيدا الجو. نحن يمكن من أكتر الشعوب اللي صار عندها المرونة على الحروب وعلى عدم الأمان، إن كان السياسي أو الاقتصادي أو السلمي، فبصير عندك مرونة. فهون في أشخاص كمان بمجتمعنا اللي نوعا ما ما بقى تفرق معهم في حرب، خاصة إذا منهم هن تحت تهديد مباشر. بتلاقي في حرب بمنطقة بس هو عايش حياته بهديك المنطقة،
كأنه قادر يساهم بالقرار إذا في حرب أما لا،
وكأنه ما بقى حاسس بالخطر أو ما بده يحس بالخطر أو مش فرقانة معه شو بده يصير. نحنا بنستخدم مصطلح تمسحنا، هيدي كتير بتسمعيها، لأنه الشغلة اللي كتير بتعيشيها خلص بتتعود عليها، ما بقى تتفاعلي مع مشاعرك تجاهها، بتقسى. ففي عندك جزء من اللبنانية اللي عايشين هالمرحلة، اللي نوعا ما بقى فرقانة معهم.
طيب حضرتك حكيتي كمان انه ممكن كتير بالهدنة المشاعر المكبوتة تبين،
صح،
تنكشف،
صح.
يعني هلأ برأيك هلأ او بينتظروا تتخلص تقيت او 40 نهار يلي عطونا اياهم ترجع؟ يعني هلأ بيضلوا متمسكين من وهديين كرمال يشوفوا النتيجة من بعدين بينهاروا مثلا؟
هيدا الشيء ما فينا نحنا نتحكم فيه، هيدا الشيء فردي، لأنه في عندك أشخاص هلأ يمكن عم يقدروا يعيشوا هالراحة النفسية شوي، وعندك أشخاص اللي أبداً ما عم يقدروا يعيشوا، اللي هن بحالة توتر عالي جداً كأنهم هلأ بعدهم تحت القصف. وهون أكيد اللي عايشين بمناطق متضررة، لأنه كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه اللي عايش هلأ بمنطقة متضررة ومنطقته تهدمت وكل شيء بحياته راح، هو منه بحالة هدنة أو أمان أو سلام نفسي، هو بعده بحالة حرب. هيدا مش مثل العيش بشي جبل بلبنان بعيد عن ضوضاء الحرب. فما في يقول انه مشاعر كل واحد فينا وين، في عدة أنواع من المشاعر. فعندك الأشخاص اللي هن بحالة توتر ومش قادرين يرتاحوا أو رافضين يرتاحوا، عندك الأشخاص اللي هن بحالة عم يتأقلموا ويرجلجوا مشاعرهم، عندك الأشخاص اللي هن بحالة نكران، بعمل شت داون أنا على الوضع وبفوت بحالة تخدير عاطفي إذا بدك،
هذا بخوف،
ونكران للواقع طبعا هذا بخوف. وعندك الأشخاص اللي معقول يروحوا إكستريم كمان. فكل شخص هو وين اليوم تختلف بحسب قد هو متضرر، قد هو يمكن عاطفيا ونفسيا ما عنده هالجهوزية، قد هو يمكن خبراته بالحياة بتأثر. عندي كتير خبرات بموضوع الحرب أو لا، هل أنا تضررت كتير أو لا. يعني اليوم اللي عم يسمع أزيفة مش مثل اللي هرق إزاز بيته، اللي هرق إزاز بيته مش مثل اللي تهبط بيته، اللي تهبط بيته مش مثل اللي فقد كل أملاكه، اللي فقد كل أملاكه مش مثل فقد عائلته. فحتى بالضرر نفسه تختلف ردات الفعل، لأنه يختلف قوة التوتر أو قوة الألم اللي يتعرض له الإنسان. وكل إنسان حتى فينا نجيب شخصين عم يتعرضوا لنفس الألم، كل واحد رح يعبر بشكل، نتيجة شخصية، نتيجة تربية، نتيجة بيئة ربي فيها، نتيجة اختبارات سابقة. فبس نحكي عن البشرية وعن الإنسان، ما فينا نقول واحد وواحد بيعطي اثنين.
صح 100%. طب أستاذ إنعام، تعرفي أنه رغم كل شيء اليوم نعتبر أو الوضع الحالي أفضل بكتير من وقت ما كان في حرب؟
أكيد
هيدا مضل منتفق عليه، يعني
أكيد
لو في أكيد قصص معينة، أمور معينة بعد ترقب حذر قلق، بس أنه بيضل أفضل. شو رأيك بعيدا عن الحرب نحكي بالهدنة النفسية اللي الواحد بيعملها أو الذاتية إذا بدك، شو نقصد فيها؟ وهل هو هيدا بيقوم بهالهدنة قرار واعي أم حاجة بيولوجية للجسم وللعقل؟
الاثنين أكيد. الهدنة هي حاجة بيولوجية وحاجة نفسية، لأنه جسمك ما بيقدر يستحمل يكون بحالة توتر كل الوقت، بده يفرط.
اتفسني أو شو الهدنة؟
جهازنا العصبي ما بيحمل يكون دائما متوتر، كان سلبا أو إيجابا.
100%.
يعني أوقات لأنه في عندك توتر إيجابي، مثلا توتر العرس، توتر الإنجاب، هيدول توترات إيجابية، بس كمان هيدول جسمك ما بيستحملون يضلوا على طول موجودين. فالجهاز العصبي إذا بده يضل تحت توتر بده يفرط. هيدا الفرط ممكن نشوفه انهيار عصبي، انهيار مفاجئ، ممكن نشوفه بيرن اوت نفسي، احتراق نفسي، ممكن نشوف يصير عندي قلق مزمن، حالة قلق مزمن، ممكن يشوف بلش عم شوف مشاكل جسدية، لأنه كمان بدنا نحكي بالتأثيرات النفسية الجسدية لهيدا التوتر. الجسم مثل ما قلت قبل شوي جانا ما بينسى بس بيأجل. فهيدول كلهم أنا ممكن شوفهم إذا أنا ضليت عايشة، أكيد رح شوفهم إذا ضليت عايشة حالة توتر. مشان هيك نحنا لازم عن وعي نشتغل على حالنا، كيف نقدر نرجع نرجلج مشاعرنا، شو الخطوات اللي لازم ناخدها لنخلق إذا بدك هالهدنة الداخلية. وهون بحب أقول في كذا خطوة ضروري نعملها،
بس تنفسر للمستمعين الهدنة الداخلية شو المقصود فيها، أنه الواحد يقدر يقف مع حاله يقول خلاص
الهدنة الداخلية هي وقتها أنا بدي أطلع من هالحالة القلق والتوتر الدائم أو الاستنفار أو النزاع للبقاء
أو الصراع كمان زبهدك بيني وبين
صح
أفكاري،
لا أني روق ورجلج ونظم حياتي لا أقدر فوت بحالة استقرار أو أمان مستقر. هاي هي الهدنة الداخلية.
يعني كل واحد بيعمل وعي بوعي بيقعد يفكر الإيجابيات والسلبيات كيف ممكن بيعمل قرار بيقرر بيعمل
في
بيفاوض حاله إذا بده بيعمل مفاوضات مع نفسه.
صح. أول خطوة لبعد مرحلة التوتر أو بداية الهدنة الداخلية هي أول شيء بطئ ريتم حياتي. أول شيء بدي أوعى على أهمية جسدنا. نحن كتير منهمل أهمية الجسد. جسمنا بحاجة يرتاح بالهدنة. النوم كتير أساسي بالهدنة. التنفس البطيء كتير أساسي بيساعدنا على أنه جسمنا يهدى، على أنه جهازنا العصبي يهدى. نعترف بهالمشاعر. أنا ضروري نقعد مع حالنا، مش قول يعني أنا ما بدي أقول أنا لازم أرتاح، لا، أنا شو حاسة هلأ؟ شو الشعور اللي هلأ عم حسه؟ هون بتبلش تطلع هالمشاعر المدفونة. شو الشعور اللي أنا هلأ حسته؟ حزن؟ غضب؟ خوف؟ قلق؟ شو؟ ضروري نعرف هيدي المشاعر، ضروري نشتغل على هيدي المشاعر، ضروري نترك الآخرين يعبروا عن مشاعرهم، لأنه نحن كمان أوقات منزيد من الطين بلي. يعني بيجي شخص الآن أو خايف أو عم يبكي أو منها خلص روق بسيطة، مش هالقد بده هيدي الوضع. مش إذا أنا لقلي بسيطة وهذا الوضع يعني للآخر هي بسيطة، فأنا بدي أكد على مشاعر الآخر. هي ضروري نعملها. أنا بدي أكد على مشاعري وبدي أكد على مشاعر اللي حولي. أربعة، كتير مهم نقلل من القصص اللي بتزيد توترنا. يعني كترة الأخبار والشاشة بإيدنا اللي ما بتنطفي وما بنسمع لجهة واحدة لمليون جهة، وفي أخبار صحيحة وأخبار غير صحيحة بتزيد من قلقنا. الضجيج كتير من حولنا بيزيد من قلقنا. الضغط الاجتماعي اللي أوقات منحطه على بعضنا، هيدا كله بدنا نشتغل عليه. كمان كتير مهم نحنا نكون موجودين بمحل آمن. يعني بدي يكون مع أشخاص بحس معهم بالأمان، بدي يكون بمكان بحس فيه بالأمان. كتير مهم ارجع أعمل حركة رياضية، يعني ولو أني أمشي. كتير مهم خلال نهارنا ناخد بريك نتنفس فيها. بتعرفي نحنا بثقافتنا في عنا هالشي اللي بنسميها الفنجان القهوة، بنقول بدي أقعد روق أشرب فنجان قهوة على رواق. هلأ أكيد أنا بشجع ما نكتر قهوة بهيك حالات لأنه بتزيد من توترنا. ما نشرب قهوة بالليل أو كافيين بالليل لأنه بيزيد من قلقنا. بس في أقعد أشرب فنجان قهوة بنهارات كان لحالي بمحل رايق، أو كان مع حدا بحس معه بالأمان. أشرب فنجان سخن، البابونج، هالقصص، اليانسون اللي بيروقوا كمان. هدول كتير نحنا مهمة نشتغل عليهم. مهم نكون ببيئة آمنة. مهم نساعد الآخرين اللي حولنا، ما نضغطهم. وما بدي أجبرك ترتاحي ولا بدي أجبرك تطلعي مشاعرك الدفينة. أنا هون تأحضن مشاعرك، تأتفهمك، تأوقف حدك. ما نقلل من مشاعر الآخر وما نزيد فيها. كتير مهم كمان الهدنة كتير بتساعدنا أن نشوف الأمور بوضوح، وهي فترة نحنا لازم نستغلها. لأنه هلأ أنا إذا بهدنة، أنا هلأ هي أفضل فترة، وخاصة إذا في تهديد بالحرب، هي أفضل فترة لقلنا لنخطط شو بدنا نعمل في حال رجع صار شيء. شو الستبس اللي بدنا ناخدها، شو الخطوات اللي بدنا ناخدها. الهدنة منا فترة رفاهية، منا فترة يهتا وروح كزدير وشم الهواء وأعمل شوبينج. مش غلط أعملهم، بس هي منا لهيك، منا رفاهية ومنا ضعف. لأنه بهالفترة برجع بقول عم تطلع هالمشاعر السلبية الدفينة، في كتير ممكن يشوفوها ضعف. هي منا ضعف، هي منا رفاهية، هي آلية إعادة تنظيم مشاعري وحياتي. وهي فترة كتير أساسية، سواء أنا بعد هالهدنة المؤقتة رح فوت بهدنة دايما إن شاء الله يا رب، أو رح أرجع فوت بحرب. بالحالتين أنا لازم أوعى لأنا وين نفسيا وجسديا، وأرجع فكر إنه هاي الفترة هي لإعادة تنظيم حياتي والتخطيط لبعدين.
طيب استاذ نعم، هذا بالنسبه للحرب. نحن بنحكي ان هلا بدنا الهدنه النفسيه اللي بنقررها نحن نعملها وقت بنحس حالنا تعبانين بصراعاتنا بافكارنا بضغطنا. كيف ممكن نفرق بين الهدنه اللي نعمله بين انه عم نهرب نحن من مشاكلنا، وطبعا شو العلامات اللي بتدل انه الشخص صار بحاجه يوقف يعمل هدنه مع نفسه؟ بعيدا عن الحرب، يعني بالقصص اللي احنا عم نعيشها.
رح بلش بالتاني جزء من سؤالك، اللي هي شو العلامات اللي بتخليني أعرف إذا أنا بحالة توتر دائم، إذا أنا عندي نبرات غضب غير معتادة ما كانت عندي قبل، عندي فوعات غضب ما كنت شوفها، إذا أنا في حالة عنف عم بيزيد عندي، صريخ، يمكن شتم، إذا أنا بحالة قلق مستمر ما في ينام ما في أكل أو يمكن كتير عم باكل، كل هيدول الأمور، يمكن في أوجاع جسدية كمان، يمكن في مشاعر دفينة عم تطلع بقوة، هاي كلها علامات أنه أنا مني بحال، أنا يعني بحالة توتر، مني مرجلجة هالمشاعر ولازم أشتغل عليها. تنشتغل عليها نحن بيننا وبين حالنا، بدي أول شيء مثل ما قلت قبل شوي، في شيء اسمه ضبط الجسد، يعني الجسد بدي اهتم فيه، نوم، الأكل، الشرب، المشي، التنفس، هول كتير مهمين، لأنه نحن منشعر أوقات كتير بجسدنا بالتوتر قبل ما ننتبه له نفسيا وعاطفيا، فبدي انتبه لهذا الشيء لأنه جسمنا بيعطينا ألارمات أوقات، بدي رد على هذا الألارم. اثنين، بدي أرجع ابني روتين بحياتي بس بدي يكون مرن. نحن أوقات اللي منعمله غلط جانا أنه بقول خلاص أنا هلأ بدي أعمل واحد اثنين ثلاثة بهيك بإصرار، ما في مرونة، ما في فلكسيبيليتي، لا، بحط اثنين ثلاث مهام بنهاري أو لا حياتي، بس بدي يكون مرنة، يعني ما قدرت أعملهم سافا، بدي يكون قصص قادرة أعملها، ما حط قصص يصعب تحقيقها. كمان كتير مهم أخد راحة خلال نهاري مثل ما قلنا بشوي. ثلاثة، كتير مهم أتعامل مع المشاعر اللي أنا كبتتها، اسمح لها تبين. نحن أوقات ما بدنا هالمشاعر تبين، خاصة إذا نحنا بموقع سلطة، يعني كنا أم، بي، حدا مسؤول عن شيء، بتصير تقولي ما بدي أبكي تما أثر سلبا على هن أضعف مني، فأنا بدي لاقي فبدي لاقي أنا مكان لإلي، ولو بدي فوت على تواليت فوت وأبكي وطلع هالمشاعر، كانت حزن، كانت تعب، كانت بكي، شو ما كانت، ما حاول صلح هالمشاعر دغري، أعطيها وقت تنفس. أربعة، بدي خفف من القصص اللي بتزيد توتري، يعني ما فوت، ما أحضر أخبار كتير بتوترني، ما فوت بجدالات عقيمة سياسية طائفية بتزيد من التوتر، اتجنب كثرة الضجة لأنه جهازنا العصبي بعده حساس، نحن بعد ما ارتحنا. ستة، كتير مهم ارجع ابن العلاقات، وعلاقات بشجع انها تكون مع اشخاص مريحين، مش اشخاص لا مستفزين ولا مستنزفين، يعني عندك اشخاص اللي بيستفزوك سياسيا او دينيا او ما الي، وعندك اشخاص اللي بيستنزفوا كتير من طاقتك، لهن بدهم كتير اهتمام، بالحالتين رح تتعبي، فهول الاشخاص يفضل نبعد عنهم خلال هالفترة ونلجأ لاشخاص منرتاح معهم، بيسمعوا لنا، موضوعيين،
كنا راحتنا معهم،
صح، وما نفوت ما نجبر حالنا يعني نرجع ننخرط بالمجتمع مثل قبل لأنه بدنا وقت لنتأقلم. شغلة أخرى كمان بدنا نعملها، بدي يكون واعي ومنتبهة للحظات اللي بتقطع بنهاري فيها أمان. نحن أوقات ما مننتبه، أنا إذا قادرة أقعد وين ما كنت، بمنطقة خطيرة أو غير خطيرة، إذا قادرة أنا هلأ أقعد، لنقول أنا ناسحة قاعدة بمدرسة، بس قادرة هلأ أقعد أنام نص ساعة ساعة، قادرة أقعد على تليفوني أتصفح قصص ما خاصة بالوضع الأمني، قادرة أقعد ألعب أنا ولادي،
أفصل هاي عن الوضع، صح،
هاي لحظات أمان أنا لازم أكون وعيت لها. أنا كل ما وعيت للحظات الأمان بحياتي، كل ما شعرت بالأمان أكتر، كل ما كان في مجال.
طب إذا كنت مسؤولة عن بيت وعن عائلة وعن، قادرة تفصل هالفصل هيدا كله بعيدا عن الحرب، بعدنا عم بحكي بقصص المشاكل اليومية اللي العيال بتتعرض لها، وقديه في خطورة في حال الواحد جهل هيدا الأمر.
بدي أنا بدي ميز بين نكران الواقع اللي أنا عايشته، أنا أكيد ما عم قول ننكر الواقع اللي عايشينه، وبدي ميز بين أنه أنا هل عندي قدرة أفصل؟ إيه عندي، يعني قد ما تكون مسؤولياتنا كبيرة، في أنا شيل 10 دقايق ربع ساعة من نهاري أقعد أنا ولادي أعمل لعبة، في في انا شيل نص ساعة من نهاري اقول بدي فوت اخد ناب، في شيل نص ساعة اهتم بحالي ريح حالي بشكل ما. قد ما يكون علينا ضغوطات فينا نعمل هيدا. طبعا هون ما عم بحكي اذا انا مثلا عندي حدا هلا ابني بالمستشفى، جوزي بالمستشفى، انا معه بالمستشفى، ما عم روح اكستريم، في حالات استثنائية طبعا.
هيدا الوقت بس فين يعملوا هدنة مع حالهم يعني بهيدا الوقت.
بس حتى لو انا خليني اقول اتخيل انا بالمستشفى مع جوزي منصاب، هو تنقول بالعملية يا أختي أو بغرفته، في أخد هالنفس 5 دقايق روق حالي، في أعمل شفت لدماغي أني ركز على هلأ، أتأمل بالطبيعة، أتأمل بالهدوء اللي حولي، بضل في أعمل شيء بيروقني. كل ما عملنا نحن إكزرسيسات بتروقنا، كل ما قدرنا نحس بالأمان أكتر، جهازنا العصبي حس فيه أكتر، نرجع يعني بتصير ميالة أكتر تكوني بأمان. وحتى جانا بتصير ميالة أكتر تتعاملي مع الحرب بسيطرة على أعصابك أكتر، بموضوعية أكتر، بأقل هستيرية.
يعني الوقت دهمنا وما أخذت البدية أنا كان كمان كتير عبيل
أعرف
إنه لأي مدى الهدنة النفسية اللي بيعملها الشخص لنفسه قادر تخليه يتصالح مع كل العالم. ما معنا وقت، بس آخر سؤال، قدي الهدنة بتخلي الواحد منا يرجع يشوف الأمور بطريقة مختلفة بوضوح أكتر؟
كتير بتأثر، وهي اللي بتساعدنا كمان نرجع للإنتاجية إذا بدك بالحياة. يعني بتخليني بلش حس بالأمان، عيش الأمان، وارجع مارس روتين صحي بحياتي، وارجع أكون منتجة مثل ما كنت قبل، ارجع يكون عندي إنجازات. وكتير مهم هون ما قارن حالي بقبل الحرب كيف كنت، هيدي نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها. بس ايه، أنا كل ما قدرت عيش هدنة نفسية، وإن شاء الله ما بتكون فقط مؤقتة بتكون دايمة، كل ما عشتها، كل ما اختبرنا هالسلام الجواتنا، كل ما قدرنا لبرا نكون أصحاء أكتر، منتجين أكتر، اجتماعيين أكتر، موضوعيين أكتر، متفهمين أكتر، كل ما زادت إذا بدك حسناتنا السلوكية مع حالنا ومع الآخر أكتر.
وعلى هالأمل بدي أشكرك أستاذة إنعام حداد أبو خليل.
أبو خليل
بدي أشكرك طبعا، وعلى أمل يكون عنا لقاءات قريبة أيضا. بقول لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. شكرا لك مارك البيتر، شكرا لكل المستمعين. إذا ربنا راد بلتقيكم الأربعة الجاي حوالي الساعة 3 ضمن فكرة ورا فكرة.